ما زلنا مع أحداث الهجرة، النقطة الفاصلة بين عهد وعهد. معكم أماني حلاق نجم ببودكاست عيش السيرة. أروي لكم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف الأحداث ونعيش التفاصيل، نعرف لنحب ونحب لكي نطيع. بقي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه 3 ليالي في الغار، ومثل ما حكينا بأنه عبد الله بن أبي بكر ابنه لسيدنا أبو بكر كان يأتيهم بأخبار قريش، وعامر بن فهيرة مولى أبو بكر كان يرعى الأغنام فيمحي بالغنم آثار أقدام عبد الله ويسقي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من اللبن. وبعد 3 أيام هدأ بحث قريش، فخرج صلى الله عليه وسلم وصاحبه لتبدأ الرحلة. هذا الشيء كان ليلة الاثنين شهر ربيع الأول السنة الأولى من الهجرة، 13 سنة من البعثة إلى هيدي النقطة، منحطها تحت اسم العهد المكي. وابتداء من نقطة الهجرة فما بعد يبدأ الحساب بالنسبة للهجرة، فنقول السنة الأولى من الهجرة. برأيكم شو بيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من الغار لحتى يقدر يوصل إلى يثرب، خاصة بعد هالطريق يلي تغير علشان المطاردين؟ أكيد هو بحاجة إلى دليل يوصله هو ومن معه إلى يثرب، وهيدا الدليل كان عبد الله بن أريقط الليثي، شخص على دين قريش منه مسلم. اتفق معه سيدنا أبو بكر قبل خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحط عنده الراحلتين، راحلة للنبي وراحلة لإله، وخبروا بمكان الغار علشان يلتقوا فيه، يعني مهمة في غاية الخطورة. استأمنوا عبد الله بن أريقط وهو شخص كافر على دين قريش في مهمة في غاية الخطورة. هيدا الشيء بدلنا على جواز الاستعانة بغير المسلم إن كان مأمونا، يعني إن كان شخص مأمون عنده من الأمانة وحب عمل الخير. فلما جاء بالراحلتين، فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه قدم إحدى الراحلتين، يعني اللي بده يطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بده يركبها صلى الله عليه وسلم، قدمها إلى النبي فقال له: بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرب إليه أفضلهما، يعني سيدنا أبو بكر قرب أفضل الراحلتين لسيدنا محمد. فماذا قال رسول الله؟ انظروا إلى عفة النفس بكل كلمة وبكل حدث وبكل مرحلة من مراحل السيرة، دروس وعبر. قال صلى الله عليه وسلم: بالثمن. فقدم لنا صلوات ربي وسلامه عليه درس عظيم، قدمه لحامل الدعوة، الشخص يلي بده يحمل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما كان هيدا الشخص عالم وإنسان مؤثر ويقتدي به الناس، لابد إنه يكون هيدا الشخص مصدر للعطاء. وحان وقت الانطلاق، النبي الآن سيغادر أحب بقاع الأرض إلى قلبه، مكة. فوقف صلى الله عليه وسلم وقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه الترمذي. خرج صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعبد الله بن أريقط الليثي وعامر بن فهيرة. وبعد ما طلعوا من الغار سلك بهما الدليل عبد الله بن أريقط بداية اتجاه الجنوب نحو اليمن، مثل ما قلنا يثرب بتكون شمال مكة، فالرسول وصاحبه أول ما طلعوا نزلوا باتجاه الجنوب وراحوا إلى الغار. فعبد الله بن أريقط بداية توغل فيهم أكتر، نزل فيهم أكتر اتجاه الجنوب نحو اليمن، بعدين اتجه غربا نحو الساحل حتى وصلوا لطريق لم يألفه الناس، طريق ما بيمشي فيه الناس عادة. شو يلي صار بالطريق؟ شو الأحداث يلي صارت بالطريق؟ يخبرنا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فيما رواه البخاري أنه عندما كان وقت الظهيرة، يعني بوقت الظهر والحر الشديد والطريق خالية ما فيها حدا، ليس فيها أحد، وجدوا صخرة طويلة لها ظل فنزلوا عندها، وسيدنا أبو بكر هيأ الأرض، يعني مهد بشكل يقدر ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبسط له فروة لينام عليها. وبينما كان صلى الله عليه وسلم نائما جاء راعي، أقبل راعي بغنمه إلى الصخرة علشان يقعد الراعي تحت هيدي الصخرة ويستظل من حر الشمس. فسأل أبو بكر الراعي من أين هو، ثم طلب منه اللبن. ومن شدة عناية سيدنا أبو بكر واهتمامه بالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الراعي أن ينظف ضرع الشاة جيدا قبل أن يحلبها، ففعل الراعي هذا الشيء وحمل سيدنا أبو بكر اللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان نائما فلم يوقظه، ما فيأه للنبي عليه الصلاة والسلام، بل ظل سيدنا أبو بكر واقف لحتى النبي استيقظ لوحده. ثم صب سيدنا أبو بكر من الماء البارد أسفل اللبن حتى يبرد، وسقى النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنك يا أبا بكر. وفي الطريق أيضا كان أبو بكر عم يلتقي برجال، فالرجال عم يسألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. أكيد سيدنا أبو بكر ما حيقلن عن هوية رسول الله، وبنفس الوقت ما بده يكذب، فماذا قال؟ قال لهم: هذا الرجل يهديني الطريق. فالناس اعتقدوا بأنه مقصد سيدنا أبو بكر بكلمة يهديني الطريق دليل يوصلني للمكان يلي أنا رايح له، ولكن سيدنا أبو بكر يقصد المعنى الأشمل والأعم، يقصد بأنه هذا يهديني سبيل الخير، يهديني إلى الإسلام. وفي مكان غرب يثرب قرب الساحل في منطقة بني مدلج كان يجلس هناك بين رجال من قومه، شخص كان قاعد بهيدي المنطقة بين عدة رجال. فأثناء ذلك إجل عندهم رجل خبرهم بأنه رأى رجلين يشبه وصفهما وصف محمد وأصحابه في مكان قرب الساحل. مثل ما حكينا بأن قريش أعلنت عند الجميع أوصاف النبي وصاحبه والجائزة الكبيرة ليلي بيأتي بهما حيين أو ميتين. فهيدا الشخص يلي قاعد بين الرجال لما سمع الوصف عرف بأنه هيدول هم من النبي وصاحبه أبو بكر، بس ولكن علشان ما يخلي الباقيين يعرفوا ويقوموا ويسبقوا فقال: ليسوا هم، ولكنك رأيت فلانا وفلان، يعني ضيع الأمر. ليش؟ لأنه هو كان راغبا في الجائزة التي وضعتها قريش. مين هيدا الشخص؟ هيدا الشخص هو سراقة بن مالك. فماذا فعل؟ بقي جالس ساعة، بعدين قام راح أخذ فرسه ورمحه وخرج من ظهر البيت، يعني بحيث ما حدا يشوفه. فلما اقترب سراقة من النبي صلى الله عليه وسلم تعثرت به الفرس فسقط عنها. فشو عمل؟ المسألة يلي كانت مشهورة في الجاهلية وهي الاستقسام بالأزلام. شو يعني الاستقسام بالأزلام؟ يعني عبارة عن سهام صغيرة أو قطع خشبية بيكتبوا على واحدة منها افعل، وعلى الثانية لا تفعل، وعلى الثالثة بيتركوها من دون ما يكتبوا عليها شيء. بعدين بيحطوها جوات كيس أو جوات أي شيء بيخلطوها وبيسحبوا وحدة منها. فإذا سحبوا وطلع لهم افعل بيعملوا الشيء اللي هن المقدمين عليه، سواء تجارة أو سفرة أو أي شيء هن بدهم يعملوا. طلع لهم لا تفعل ما بيعملوا، طلع لهم القطعة يلي ما مكتوب عليها شيء بيعيدوا المحاولة مرة تانية. هيدي كانت عادة جاهلية متغلغلة ومتأصلة فيهم، والعلاقة بالأصنام غالباً ما كانوا بيعملوها بجانب الأصنام، وبيخلوا أحد الكهنة هو يلي يختار لهم. فأخرج سراقة هيدي الأزلام يلي معه، معه كيس مجهز فيها هيدي القطع علشان يشوف هل يقدم ولا يرجع. فماذا خرج له؟ خرج له الأمر الذي لا يريده، خرج له لا تفعل. ولكن سراقة هل استجاب لهذا؟ لا، رجع ركب على فرسه مرة تانية. فلما قرب غاصت يدا فرسه في الأرض حتى الركبتين، فنزل مرة جديدة سراقة عن فرسه وعاود واستقسم بالأزلام، فخرج أيضا لا تفعل. فعرف سراقة أن للنبي شأنا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، طلب منه الأمان علشان يقدر يرجع بالفرس يلي كانت غايصة بالرمال. فقال له صلى الله عليه وسلم، طلب منه طلب واحد، قال له أخفي عنا، يعني ما تقول لحدا عن مكاننا، لا تخبر أحدا. وطلب صلى الله عليه وسلم من عامر بن فهيرة أن يكتب لسراقة كتابا، فكتب عامر بن فهيرة وأعطاه هذا الكتاب. ثم أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه. وفي ذلك يروي لنا البخاري، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، يعني سيدنا أبو بكر قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال لا تحزن إن الله معنا. وورد بكتب السيرة مثل ما هو مشهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بأنه يلبس سواري كسرى، فقال له كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ وهذا الكلام بالفعل تحقق، بس ولكن بعد سنوات في عهد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وبعد فتح بلاد فارس أرسل سيدنا عمر لسراقة بن مالك وألبسه سواري كسرى، فكان هذا الشيء من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. تابع صلى الله عليه وسلم الطريق ومن معه حتى وصلوا إلى خيمة أم معبد، أم معبد الخزاعية، هيدي المرأة يلي وصفت الحبيب صلى الله عليه وسلم، يلي منشوف وصفة لرسول الله في كتب السيرة، وهي أروع من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وكأن السامع يراه، اللي بيسمعه كأنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. أم معبد امرأة قوية تسقي كل من مر بها، تسقيهم اللبن، بس ولكن بهيد السنة كانت سنة شهباء. شو يعني شهباء؟ يعني كانت سنة فيها جفاف، بحيث أنه الشاة اللي عندها كانت مريضة، ما كانت حتى أن تدر اللبن. فطلب صلى الله عليه وسلم من أم معبد أن تسقيهم، فقالت ليس عندها شيء. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى غنمة ضعيفة بجانب الخيمة، قالت له بأنها يعني مجهدة لا يخرج منها اللبن. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو يحلب الغنمة، فأذنت له. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا من المعجزات، مثل ما عم نلاحظ بخطوات الهجرة، بكتير أمور في تخطيط، في أخذ للأسباب، ولكن في أيضا أمور تدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته. فمسح صلى الله عليه وسلم بيده ضرع الشاة وسمى الله، فدرت اللبن، نزل اللبن من الشاة، معجزة جديدة. فدعا النبي، طلب النبي بإناء يعني كوب أو صحن، فحلب هذه الشاة حتى علته الرغوة، فسقى أم معبد بداية الرب هذا الإناء من أم معبد فسقاها فشربت حتى ارتوت، بعدين سقى أصحابه حتى ارتووا، ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم وحلب الإناء مرة جديدة وترك ليام عبة لأم معبد، بعدين ارتحل. فلما جاء زوجها، إجا زوجة أبو معبد بعد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ويلي معه ارتحلوا، فلما رأى اللبن تعجب، فأخبرته أم معبد عن الرجل المبارك الذي مر بها. طبعا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قد انتشرت بين القبائل، فطلب أبو معبد من أم معبد أن تصفه له، فلما وصفته عرفه وقال: لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وتذكر الروايات بأن أم معبد كثر غنمها، يعني حلت عليها بركة الحبيب صلى الله عليه وسلم فكثر غنمها، حتى أن بعد هيك جلبت من أغنامها إلى المدينة، فرأت سيدنا أبو بكر وسألته عن الرجل الذي كان معه فقال: هو نبي الله، فأدخلها عليه فأكرمها صلى الله عليه وسلم وأسلمت أم معبد. وأيضا من الأحداث اللي صارت بالطريق، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطاردا ودمه مهدورا، إلا أنه لم يترك الدعوة، فالتقى برجل اسمه بريدة بن الحصيب مع مجموعة من قبيلة أسلم، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا، فقال صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله. رواه البخاري ومسلم. وفي الطريق أيضا التقى صلى الله عليه وسلم بالزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. كان الزبير في ركب من المسلمين عائدين من الشام، فكسى الزبير رسول الله، يعني ألبسه وأبا بكر ثيابا بيضاء، قدم الزبير لرسول الله ولصاحبه ثيابا بيضاء. رواه البخاري. خطوات ويصل صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. وقفتنا اليوم بعنوان اعقل وتوكل. المتابع لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الأخذ بالأسباب منهج سار عليه صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، بالرغم من أنه نبي الله سبحانه وتعالى أيده بالمعجزات، لكنه صلى الله عليه وسلم وبالرغم من كل هيدا الشيء كان يخطط ويدبر ويأخذ بالأسباب. طبعا كل شيء بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو بأمر من الله، بس ولكن هيدا ما بينفي كونه صلى الله عليه وسلم متصف بالفطانة، وهي الصفة الواجبة في حق جميع الأنبياء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده من العقل، كان عنده من الحكمة، كان عنده من التخطيط ومن التدبير. لماذا؟ من أجلنا نحن، من أجل أمته، فهو المعلم وهو الأسوة. هل يعني هيدا الشيء أنه لما نأخذ بالأسباب ألا نتوكل على الله؟ أكيد لا. الأخذ بالأسباب، شو يعني الأخذ بالأسباب؟ يعني السعي والعمل والجهد وبذل الجهد، ما بيتنافى، ما بيتناقض مع التوكل على الله. التوكل على الله أمر يجب أنه يكون قبل الأخذ بالأسباب وأثناء الأخذ بالأسباب وبعد الأخذ بالأسباب. التوكل على الله دائما. ولكن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالعمل، يأمرنا دائما بالعمل، وقل اعملوا. والحبيب صلى الله عليه وسلم هو القدوة، بالرغم من أنه الله سبحانه وتعالى أيده بالمعجزات، إلا أنه كل الأمور كانت تسير بحسب تدبير وبحسب خطة معينة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخذه أسوة. فكيف سنتخذ من رسول الله أسوة إن لم تكن أفعاله قابلة للاتباع؟ فهل يعقل أن يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر مستحيل؟ عقيدة الإنسان المسلم الرضا بالقضاء والقدر، بس هيدا ما بيعني أبداً أنه ما نجتهد وما نتخذ الأسباب. البعض ممكن يفهموا القضاء والقدر على غير حقيقته بيفهموا بمعنى الاستسلام، بيفهموا الرضا بمعنى الكسل، الخنوع، عدم التغيير. أكيد لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا نتخذ الأسباب، أمرنا بالعمل، بس ولكن مع الرضا. فالمسلم يعمل ويجتهد ويبذل قصارى جهده، بس ولكن بالنهاية ما حيكون إلا يلي الله سبحانه وتعالى كتبه. فهو يرضى، يعمل ويرضى، يجتهد ويتوكل على الله. هذا لا ينافي هذا. ما الذي حصل بعد ذلك؟ هيدا اللي رح نتعرف عليه بإذن الله بالحلقة القادمة. شاركوا البودكاست مع أصدقائكم ومعارفكم، وخليكم دايما على السمع، وخليكم مع بودكاست عيش السيرة.